الكثير منا سمع عن الفيلم المرتقب أوبنهايمر، وطبعا مع بروز أخبار الفيلم انتشر أكثر اسم الرجل الذي كان جزء أساسي من الحرب العالمية الثانية، والرجل الذي تسبب عمله في إنهاء الحرب. أوبنهايمر هو فيزيائي أمريكي وكان له دور بارز في مشروع مانهاتن، والتي أنتج منها القنابل التي سقطت على مدن هيروشيما وناغازاكي، ومات بسببها الكثير، وكانت من الأسباب الرئيسية لإنهاء الحرب. أعود لكم في سلسلة تراجم ورق، وهذه المرة سأتكلم عن أوبنهايمر. ولد يوليوس روبرت أوبنهايمر في 22 من إبريل من عام 1904 في مدينة نيويورك. هاجر والده يوليوس بسبب الاضطهاد ضد اليهود في أوروبا في مراهقته، أما والدته فكانت بيلا اليهودية. عائلة الأم كانت قد هاجرت لنيويورك منذ قرون، وفي عام 1903 تزوج الزوجان، وكان يوليوس والذي كان يعرف باسم روبرت طفلهم الأول. ثم جاء الابن الثاني فرانك في عام 1912. كانت العائلة تعيش في شقة فخمة في الجانب الغربي من نيويورك، حيث كان يوليوس ناجح في تجارة الاستيراد وبالتحديد النسيج. كانت بيلا رسامة، وكان لديهم طباخ وخدم وسائق. حياة روبرت الشاب كانت رسمية، فمثلا كان يتطلب منه لبس البدلة وربطة العنق يوميا على وجبة العشاء. وعندما كان روبرت في الخامسة من العمر ذهبت العائلة في عطلة إلى ألمانيا، حيث التقى بجده والذي أهداه مجموعة من المعادن. الطفل كان مبهور بالحجارة، مما أدى إلى أن يكون مهتم طوال حياته بجمع الصخور. فعندما كان في 11 من عمره انضم إلى نادي المعادن في نيويورك، وبعد عام قدم أول ورقة علمية له. أرسل يوليوس ابنه إلى أفضل مدرسة في المنطقة، وهي مدرسة نيويورك للثقافة الأخلاقية. انتسب روبرت فيها من الصف الثاني حتى تخرجه من الكلية، وكان التركيز في هذه المدرسة على تعليم العلوم والأدب والقانون الأخلاقي. كرس روبرت نفسه للدراسة، لهذا لم تكن له حياة اجتماعية، حيث كان أصدقائه قليلين ونادرين. فقد ذكرت إحدى مدرساته بقولها: كان أكثر الأشخاص وحدة في العالم. كان روبرت غير اجتماعي كمراهق، ويقال بأنه كان يعتبر نفسه الأذكى في أي تجمع، وهذا أدى إلى الغطرسة التي كانت منفرة لزملائه، وكانوا يشعرون بالإنزعاج من طبيعته الرسمية وانطوائه. بعد تخرجه من المدرسة الثانوية التحق بجامعة هارفارد لمتابعة دراسته العلمية، حيث تخصص في الكيمياء، وسرعان ما وقع في حب الفيزياء. هناك تم قبوله في الدراسات العليا في الفيزياء، وهنا بدأ في الدراسة تحت إشراف العالم الشهير بيرسي بريغمان. أوبنهايمر كان محب لهذا العلم، واستطاع التخرج خلال 3 سنوات فقط. في ذلك الوقت الكليات الأمريكية كانت غير قادرة على منافسة مختبرات الفيزياء في أوروبا، لهذا لمن يريد أن يطور نفسه ويتعلم أكثر أن يعبر المحيط الأطلسي ليقابل أفضل العقول في العالم وأوروبا. لهذا في عام 1924 تم قبول أوبنهايمر في مختبر كافنديش في جامعة كامبريدج في إنجلترا، حيث كان من أشهر مختبرات الفيزياء النووية في العالم. كان المختبر تحت إشراف إرسنت راذرفورد، والذي فاز بجائزة نوبل لتفكيك الذرة. تم تكليف أوبنهايمر في فريق من الباحثين تحت قيادة جي جي تومسون، والذي اكتشف الإلكترون في عام 1897. كان هذا المكان هو مكان بروز أوبنهايمر، وبالتحديد في مجال الفيزياء المتطورة. رغم هذا أوبنهايمر أدرك أنه لم يكن ملائم بالفعل لهذا المكان، فالفيزياء التجريبية لم تتوافق معه، حيث لم يتمكن من مواكبة العبء العملي المطلوب. وقد وصف الوقت الذي قضاه هناك بأنه كان يعاني من انهيار عصبي. وفي عام 1926 انضم أوبنهايمر لجامعة جونغتون في ألمانيا، والتي كان مركز الفيزياء النظرية في أوروبا، ليتعامل ويتعلم أوبنهايمر من أبرز أسماء الفيزياء الكمية في العالم، مثل إنريكو فيرمي وولفانج بولي وفيرنر هايزنبرغ. شعر أوبنهايمر بالراحة في هذه الجامعة، وفي عام 1927 حصل أوبنهايمر على درجة الدكتوراه في الفيزياء. خلال العامين التاليين أصبح أوبنهايمر واحد من أكبر الفيزيائيين الرائدين في أوروبا، حيث نشر 16 ورقة بحثية في الفيزياء الكمية. كان هناك اختلاف بين الفيزيائيين الأمريكيين والأوروبيين، حيث رفض العديد من الأساتذة الأمريكان قبول النظريات الجديدة التي تتعارض مع كل ما عرفوه، وأدى هذا إلى أن العديد من الفيزيائيين الأمريكيين لم يكونوا على اطلاع لما يحدث في أوروبا خارج نطاق اهتمامهم. لهذا كان أوبنهايمر هو السفير الحقيقي والذي أوصل التطورات الأوروبية حول الفيزياء الكمية إلى الفيزيائيين الأمريكيين. كانت أول وظيفة له عندما عاد للولايات المتحدة هو أستاذ في جامعة كاليفورنيا بيركلي. كأستاذ أوبنهايمر يملك معلومات أكثر من أي محاضر في أمريكا بسبب احتكاكه بالأوروبيين، لكن المشكلة أنه لا يملك الخبرة في مجال التدريس وإيصال المعلومات. وصف في ذلك الوقت بأنه كان ينطق بالكلام ولكن كلماته كانت متشابكة بأفكار مختلطة، مما كان يتسبب في ارتباك وعدم فهم الحاضرين، ولهذا تجنب الطلاب الحضور لمحاضراته. لكن مع الوقت تغير الوضع وقام بتحسين أسلوبه في التدريس، حيث قام بتبسيط المحاضرات ولهذا كانت سهلة ومفيدة. أصبح أوبنهايمر مشهور بين الطلاب وقريب منهم، بل بدأ الطلاب يلقبونه باسم أوبي، وفي غضون عامين تطورت حوله ثقافة خاصة وكان لديه أتباع يعرفون باسم أولاد أوبي. الغريب أن الطالب والعالم الخجول أعجب بهذه الشهرة بين الطلاب، ولهذا كان يعقد اجتماعات خاصة بعد الدروس، بل أنه كان يستضيف الطلاب في منزله ليتناقشوا في مواضيع مختلفة من الفيزياء والعلوم والفن والأدب. أثناء تدريسه في بيركلي كان أوبنهايمر يواصل بحوثه في الفيزياء، فنشر المزيد من الأوراق البحثية حول الفيزياء الكمية، ولكنه لم يحقق أي اكتشافات مبتكرة. نجح أوبنهايمر في تحويل مختبره في بيركلي إلى مرفق عالمي كبير، ووضع الفيزياء الكمية الجديدة كعلم مهم في أمريكا. غمر أوبنهايمر نفسه بالعمل ولقاءات الطلاب، حيث كان لا يمتلك هاتف أو راديو أو حتى يقرأ الصحف، وكان له اهتمامات مختلفة غير الفيزياء، فكان يدرس الأساطير الهندوسية والكلاسيكيات القديمة، ولهذا كان منعزل تماما عن العالم الخارجي. وعندما ضرب الكساد العظيم بعد انهيار سوق وول ستريت عام 1929 أمريكا، كان لا يعلم بهذا الأمر، حيث كان معزول عن التأثيرات بسبب انعكافه في محيطه الخاص. كان تأثير الكساد العظيم على حياة الطلاب كبير، مما جعل أوبنهايمر يدرك تأثيره المدمر، وهذا جعله يدرك كيف يمكن أن تؤثر الأحداث السياسية والاقتصادية على حياة الناس العاديين. عزز هذا الوعي لديه عندما بدأ يلاحظ ما يحدث في ألمانيا النازية، فنظرا لأنه كان من أصول يهودية كان قلق بشأن صعود هتلر. وفي نفس الوقت ظهرت شخصية جديدة في حياة أوبنهايمر، وهي جين تاتلوك، والتي كانت طالبة دراسات عليا تدرس للحصول على درجة في علم النفس، وكانت أيضا عضو في الحزب الشيوعي. أدخلت تاتلوك أوبنهايمر إلى عالم السياسة الراديكالية، حيث انضم إلى عدد من المؤسسات المتحالفة مع الشيوعيين. لا يوجد اليوم دليل على أنه كان عضو رسمي في الحزب الشيوعي في تلك الفترة، لكن في عام 1936 انضم أخوه فرانك إلى الحزب في كاليفورنيا. أحب أوبنهايمر تاتلوك ودخل معها في علاقة عاطفية بين أعوام 1936 حتى 1939، لكن بعد الانفصال انقطع اهتمامه بالشيوعية، وفي الأربعينات من القرن الماضي بدأ يبتعد أكثر عن الشيوعية، خصوصا بسبب الأنباء التي وصلت له عن حياة الناس في الاتحاد السوفيتي. بعد هذا الأمر اعتبر ارتباطه بالشيوعية خطأ وطيش وجزء من مراهقته السياسية، ولكن الاتهامات بأنه محب للاتحاد السوفيتي ستطارده طوال حياته. بعد انفصاله عن تاتلوك بدأ أوبنهايمر علاقة مع امرأة اسمها كيتي هاريسون، والتي كانت متزوجة من زوجها الثالث الطبيب البريطاني. وفي الأول من نوفمبر من عام 1940 كانت كيتي قد انفصلت من زوجها وتزوجت من زوجها الرابع أوبنهايمر. وفي السابع من ديسمبر من عام 1941 شن اليابانيين هجوم على بيرل هاربر، ومن تغيرت حياة الفيزيائيين الكبار في الولايات المتحدة بشكل خاص. ففي ليلة واحدة تحول بحثهم النظري إلى جزء من الحرب، فتم تقديم التحدي الأول للفيزيائيين لتطوير نظام رادار. تجمع أهم الفيزيائيين في البلاد في مختبر الإشعاع التابع لمعهد ماتشيتشوسس للتكنولوجيا، مستعدين للقيام بالعمل العظيم الذي يعتقدون بأنه سيفوز بالحرب. وفي سبتمبر من عام 1942 بدأ العمل في برنامج ثبت بأنه كان أكثر تأثيراً من مشروع الرادار، وهو تطوير قنبلة نووية. ففي عام 1939 اكتشف ثلاث فيزيائيين ألمان نواة الذرة، وهو أمر يتيح إطلاق كمية هائلة من الطاقة عندما تصطدم النيوترونات بنواة اليورانيوم. وكان من أوائل من أدرك الإمكانيات المدمرة لهذه التكنولوجيا وبأنه بالإمكان تسخيرها على شكل قنبلة عالمان من المجر، والذين قاموا بتحذير الرئيس الأمريكي من أنه من الضرورة تطوير مثل هذه القنبلة قبل الألمان. لم يتمكن العلماء لفت انتباه الرئيس روزفلت إلا بعد أن حصلوا على دعم من ألبرت أينشتاين، ونتيجة للرسالة التي تلقاها من أينشتاين أنشأ الرئيس الأمريكي اللجنة الاستشارية لليورانيوم والتي بدأت في تخزين اليورانيوم، ولكنها لم تتحرك بالسرعة الكافية بالنسبة للرئيس الأمريكي، ولهذا استبدلها بالمجلس الوطني للبحث الدفاعي والذي كان بإشراف الجيش حيث كانت تحت رئاسة العميد ليزلي جروفز، وحصل المشروع على اسم بريء حتى لا يتم الكشف عن هدفه فأطلق عليه اسم مشروع مانهاتن. منذ عام 1932 كان أوبنهايمر يقوم بأبحاثه الخاصة في الفيزياء النووية، وكان يريد بشدة المشاركة في المشروع مع الحكومة الأمريكية لكي يعزز أمن أمريكا. وفي عام 1941 دعي إلى اجتماع سري للعلماء للتفكير في كيفية بناء قنبلة نووية، فتم تكليفه بقيادة مجموعة من الفيزيائيين لتصميم القنبلة. لهذا في يوليو من عام 1943 انضم رسميا إلى مشروع مانهاتن. لم يكن مشروع مانهاتن موجود في موقع واحد، بل كان هناك عدد من المختبرات المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، وكان كل منها يتعامل مع جانب محدد من المشروع، وكان أكبر تحدي هو صنع القنبلة، وكان على أوبنهايمر الإشراف على هذه المهمة. كانت قاعدة العمل على القنبلة في لوس ألاموس، وهي منطقة مهجورة في الجزء الأوسط الشمالي من نيو مكسيكو. تم اختيار هذا الموقع والذي اختاره أوبنهايمر بنفسه ليكون مكان إقامته للأعوام الثلاث المقبلة. في هذه المنطقة تم تجديد مدرسة للأولاد كانت قديمة لتكون معسكر أساسي، وقاموا بنقل عدد من الثكنات لتكون موطن للفيزيائيين الذين سيعملون على المشروع. ومع استعداد المرافق سافر أوبنهايمر عبر البلاد بحثا عن أفضل العقول العلمية لمساعدته في بناء القنبلة، بالإضافة إلى الطلبة السابقين استدعى علماء في الفيزياء، وكان عدد منهم من المنفيين من ألمانيا النازية، وكان أوبنهايمر قلق من عدم العثور على الأشخاص الذي يحتاجهم، فهو كان يحتاج إلى 30 عالم، لكن الأمر كان مختلف عن ما توقعه، فمع نهاية المشروع كان هناك 6000 عامل يعملون في هذا المشروع، وعلى الرغم من ظروف العيش الصعبة وحرارة الصحراء، استمتع العلماء بوقتهم في المعسكر، وكان العديد منهم يحضرون عوائلهم ويقضون وقتهم في الرحلات الجبلية والتزلج في جميع أنحاء الجنوب الغربي. والشيء الذي أزعجهم كان السرية التي فرضها الجيش والذي كانت في كل مكان. كان كل عالم تحت المراقبة المستمرة وأكثرهم كان أوبنهايمر. خلال وقته في لوس ألاموس راقبت الحكومة هاتفه وفتحت بريده، وكان لديهم رجال يتبعونه في كل مكان. كمشرف على المشروع كان أوبنهايمر يتعامل ليس فقط مع انتهاكات خصوصيته الشخصية، ولكن أيضا يقوم بالتوسط بين العلماء الذين يتصارعون والجيش، وكان يذكر الفيزيائيين باستمرار بضرورة النظر إلى الصورة الكبيرة، فهم مشاركون في مشروع من أجل خلاص البشرية. وفي فبراير من عام 1945 ابتكر العلماء في لوس ألاموس تصميمين للقنبلة الذرية حملت أسماء ليتل بوي وفات مان. كان ليتل بوي قنبلة مبنية على اليورانيوم، لكن فاتمان استخدمت البلوتونيوم. كان العلماء واثقين جدا من تصميم ليتل بوي حتى أنهم اعتبروا أنه ليس من الضرورة اختبار القنبلة، لكن فاتمان كانت تحتاج لاختبار، لهذا قرر أوبنهايمر اختبار فاتمان بالقرب من الموغودو نيو مكسيكو، فهي منطقة شاسعة تمتد لمسافة 60 ميل من الشمال إلى الجنوب و80 ميل من الشرق للغرب، وكان هذا الحجم مناسب لتنفيذ التفجير بأمان، وكان عليهم التأكد من أن الرياح تسير في الاتجاه الصحيح، فإذا لم يكن كذلك فإن الغبار الإشعاعي والحطام يمكن أن تصل فوق المناطق السكنية، وكان عليهم الانتظار لمدة طويلة للحصول على الظروف المناسبة. شعر أوبنهايمر بالتوتر والقلق من وجود أخطاء في الاختبار والذي قد يعني توسع الدمار ليشمل مواطني نيو مكسيكو، وفي النهاية تم الانفجار في 16 من يوليو من عام 1945. كان الوميض المتولد واضح في 3 ولايات، فارتفعت سحابة الفطر 38 ألف قدم في الهواء، في حين كانت الحفرة التي تم تفجيرها في الأرض عرضها 0.5 ميل. تجمع العلماء الآخرون في الموقع وهم يهتفون بحماس على عقاب الانفجار، لكن أوبنهايمر كان عكس هذا، لتتردد العبارة التي قرأها من نص هندي قديم يحمل اسم باك باد جيدا في ذهنه، والتي تقول الآن أصبحت الموت مدمر العوالم.
We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another.
القنبلة أصبحت جاهزة ولم يتبقى على دخولها الحرب إلا موافقة الرئيس هاري ترومان، وبعد الكثير من التفكير والنقاش مع فريقه قرر استخدامها على اليابانيين لإجبارهم على الاستسلام. وفي السادس من أغسطس من عام 1945 قامت القاذفة B-29 بإسقاط ليتل بوي فوق مدينة هيروشيما، فتم تدمير 90% من المباني على الفور ومعها 66,000 إنسان، مع ذلك لم تستسلم اليابان. ولهذا في التاسع من أغسطس تم إسقاط فات بوي فوق مدينة ناغازاكي، مما تسببت في وفاة 42,000 إنسان. كانت الضربة المزدوجة مرعبة، لهذا في الرابع عشر من أغسطس من عام 1945 أعلن الإمبراطور هيروهيتو استسلام اليابان. عندما سمع أوبنهايمر لأول مرة أن القنابل أحدثت التأثير المطلوب فرح بما أنجزه الفريق. يقول بأنه لم يشعر بخطورة ما حدث إلا بعد فترة، لهذا في السادس عشر من أكتوبر من عام 1945 استقال أوبنهايمر من منصبه في لوس ألاموس وعاد إلى كالتك، ثم تولى منصب كمدير لمعهد الدراسات المتقدمة في جامعة برينستون. لكن بعد ثلاث سنوات من الإثارة والقوة والبحث المتطور وجد حياة الجامعة مملة، وبعد أن أصبحت معلومات مشروع منهاتن عامة أصبح أوبنهايمر شخصية معروفة، حيث ظهر وجهه في غلاف مجلة التايمز. بفضل هذا استطاع أن يقوم بالسفر لأنحاء البلاد لإلقاء المحاضرات، وكان الموضوع الرئيسي حول ما يجب فعله بالتكنولوجيا النووية الجديدة التي اكتسبتها الولايات المتحدة. في نظره يجب أن يشعر الجميع بمسؤولية التأكد من أن استخدامها المستقبلي يكون للخير وليس للشر، ودعا إلى فرض عقوبات دولية على الطاقة النووية، ولهذا لم يسمع له أحد وتجاهله الجميع. وبعد الحرب برز الصراع بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لتندلع الحرب الباردة وسباق التسلح. كانت الولايات المتحدة لديها ميزة نووية، ولكن تغير ذلك في سبتمبر من عام 1949 عندما قام السوفييت بتفجير انفجار نووي خاص بهم. هذا الأمر أثار استغراب الولايات المتحدة، حيث كانوا يعتقدون أن الروس بعيدين جدا تقنيا عنهم، لهذا اشتبهت الحكومة الأمريكية في أن يكون هناك جواسيس قد شاركوا المعلومات الحيوية مع السوفييت، ليصبح أوبنهايمر مشتبه بشكل فوري بسبب صلته السابقة بالحزب الشيوعي. عجل الأمريكان بالبحث عن ردة فعل على القنبلة النووية الروسية، وعقدت مناقشات ودراسات حول بناء نوع جديد من القنابل 1,000 مرة أكثر تدميرا من تلك التي أسقطت على اليابان، وهي القنبلة الهيدروجينية. كان أوبنهايمر معارض للقنبلة الهيدروجينية خشية أن تصبح سلاح للإبادة الجماعية، لكن رئيس ترومان قرر الاستمرار في المشروع، وهنا تم تفجير القنبلة الهيدروجينية والتي سميت بمايك في عام 1952. وفي نوفمبر من عام 1953 تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي رسالة من مسؤول حكومي سابق يزعم بأن أوبنهايمر جاسوس سوفيتي، وهو أمر أثبت شكوك الأمريكان، لهذا تم سحب ترخيص الأمان الخاص بأوبنهايمر على الفور، وتم إجراء تحقيق ثلاثي الأطراف. اليوم يعتقد بأن ما حدث هو بسبب معارضته للقنبلة الهيدروجينية وليس بسبب صلاته بالسوفييت. أدى التقرير الناتج عن التحقيقات إلى أبعاد أوبنهايمر بشكل دائم عن كل المشاريع الحكومية، حيث قال التقرير بأنه تم إثبات عيوب أساسية في شخصيته. بعد إهانة طرده من الحكومة عاد أوبنهايمر إلى معهد الدراسات المتقدمة، وفي عام 1963 وبعد انحسار فترة الرعب الماكارثي والخوف من أي شيء سوفيتي، قدمت الحكومة رمز زيتونة السلام لأوبنهايمر من خلال منحه جائزة إنريكو فيرمي للأبحاث النووية الممتازة، لكن لم يتعافى أوبنهايمر بالكامل من الإهانة التي تعرض لها في الخمسينات. فبعد 4 سنوات في 18 من فبراير من العام 1967 توفى أوبنهايمر بسبب سرطان الحلق بعمر 62 عام. بهذا انتهيت من الحديث عن أوبنهايمر. أتمنى أن تكون الحلقة قد حازت على رضاكم. شاركنا في التعليقات حول رأيك في هذه الحلقة، وإذا عجبك محتوانا ادعمنا من خلال الاشتراك، وتجد في الوصف رابط لقناة شيء والمتخصصة بالتقنية والبودكاست وراكاست. ممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع حول التاريخ والثقافة.